بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. سكم ذلك مما
إلا كان ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا الحديث العظيم الذي اشتمل على جمل من القواعد والفوائد رواه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر العلماء أن كان بعض أهل الحديث إذا ذكر هذا الحديث كان يذكره أو يعني يسرده وهو جات على ركبتيه تعظيما بهذا الحديث. فقول الله عز وجل أو قول ما يرويه عن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظلموا أو فلا تظلموا، هي أصلها طبعا فلا تتظلموا فحذفت التاء، فيعني يصلح أن يقال فلا تظلموا بأن تضغم التاء في الظاء وتشدد وتفيد التوكيد. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه إني حرمت الظلم على نفسي، التحريم منع، فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا كما قال عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه أنه فعل ذلك تفضلا منه على العباد. الله لا يظلم عباده كما قال عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم وهو منع ذلك على نفسه، وليس لأنه غير قادر على الظلم، فهو قادر فعل ما يشاء، ولكنه فعل ذلك أي حرم الظلم على نفسه تفضلا منه على عباده سبحانه وتعالى. إني حرمت الظلم على نفسي ثم جعلته بين عبادي ثم أعقب ذلك بنهيه العباد عن أن يظلم بعضهم بعضا. حرمت أولا ووضح ذلك لعباده ثم جعله بين من العباد حراما، ثم أمر العباد أن يمتثلوا لهذا فلا يظلم بعضهم بعضا. وظلم العباد فيه مراء أو فيه درجات. الدرجة الأولى أن يظلم العبد نفسه بأن يشرك بالله عز وجل، كما قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. وكأن هذا الحد ألا يظلم بعضهم بعضا في المعاملات فيأخذ بعضهم حق بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أو الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. في الحقيقة هذا إشارة إلى أن الحاكم ينبغي أن يبدأ بنفسه أولا. فالله سبحانه وتعالى يعني لما أمرنا أو نهانا عن الظلم ذكر أنه منع نفسه منه أولا أو حرمه عن نفسه أولا، ثم أمرنا بألا نظلم. في هذا التأكيد على هذا النهي أن هو أول الممتثلين وأول المنتهين. لماذا؟ حتى يضرب بذلك القدوة للعباد أو القدوة للرعية، كما كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول لأولاده إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإذا اجترأتم على الحرام اجترأوا عليه، قالوا هذا ابن الخليفة يجترئ عليه. لذلك إذا أصاب منكم أحد على لهذه الحقيقة، إذن هذا الأدب مأخوذ من أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يحرم علينا الظلم ذكر أنه حرمه على نفسه أولا ثم منعنا منه ثانيا وأمرنا أو يعني نهانا عن أن يظلم بعضنا بعضا. في إيد لهذا النهي وتعظيم لهذا لشأن هذه المعصية ألا هي معصية الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. بدأ الله سبحانه وتعالى بأمر الهداية لأنها هي أهم أمر وأعظم أمر وأعظم نعمة، هي نعمة الهداية. فقال كلكم كل العباد ضال في العلم ضال في العمل إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. فينبغي العباد أن تتعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى في طلب الهداية. لذلك فالله سبحانه وتعالى يمن على نبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال ووجدك ضالا فهدى، يعني ضالا عن أمر الكتاب والحكمة والوحي والسنة والأحكام، فهداه الله سبحانه وتعالى إلى هذا الخير العظيم بفضله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في كتابه الكريم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا معنى قول عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هو تفسير قوله عز وجل ووجدك ضالا فهدى. فمعنى ضلال النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو أنه لم يكن يدري ما الكتاب وإن صراط مستقيم. إذن العباد كلهم ضلال إلا من هداهم الله عز وجل. منهم من هو ضال في العمل العلم، لا علي من الحق والله سبحانه وتعالى. إذا الله سبحانه وتعالى بيده الهداية جميعا، هداية الدلالة على الحق وينفي الحق، كإنسان مثلا لا يعلم شيئا عن الإسلام ثم يقيد الله عز وجل له من يحدث عن الإسلام عظمة الإسلام ويحدث عن الله سبحانه وتعالى فيسلم هذا الإنسان، فهذا الإنسان قد تعلم بفضل من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه هو الذي هداه بأن قيد له من يعلمه ما لم يكن يعلم. وهناك إنسان يعلم يعلم الأمور، يعلم الحلال، يعلم الحرام، أو يعلم بعض الحلال والحرام، ولكنه إنسان عاجز ذو إرادة ضعيفة، يقع في الحرام ولا يستطيع أن يأتي الحلال أو يأتي الأوامر الشرعية. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمن عليه هداه بتوفيقه سبحانه وتعالى إلى أن يعمل، هو الذي يقيمه بين يديه فيصلي، هو الذي يعينه على أن يقرأ القرآن، هو الذي يقذف في قلبه حب العمل الصالح ويبغض إليه المعاصي، كما قال عز وجل ممتنا على عبادي ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق ولا يصيان أولئك هم الراشدون. فهذا الرجل هداية نوعان، أن هداية الدلالة أن يدل الإنسان على الخير أولا، ثم هداية التوفيق أن يوفق إلى العمل بمقتضى هذه الهداية. فالهدايتان بيد الله سبحانه وتعالى. نعم هناك دعاة يدعون إلى الله عز وجل ويدلون الخلق، ولكن هذا أيضا بقدر الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى. أما هداية التوفيق فهي محض فضل من الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد من البشر أن يتحكم في قلوب الناس بأن يوفقهم لقبول الحق أو العمل به. لذلك الله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المقصود هذه الهداية طبعا هي هداية التوفيق. الشاهد أن العباد كلهم ضلال إلا من من الله عز وجل عليهم بالهداية. في هذا إشارة قوية جدا إلى أن الداعية إلى الله عز وجل لا يملك قلوب الناس، ولا يستطيع ولا يجدر به أن يمن على أحد أنه هداه أو أنه كان سبب في هدايته، بل إن المن كله والفضل كله لله سبحانه وتعالى. وما العباد والدعاء والعلماء إلا أسباب قيضها الله عز وجل، فينبغي لكل واحد منا أن يعلم أن الهداية من الله سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد أن الإنسان ينبغي أن يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، وأن يدعو الله عز وجل أن يهديه وأن يعني يثبته على الصراط المستقيم. لذلك فإن الله عز وجل شرع لنا وأمرنا بفاتحة الكتاب بأم القرآن أن نقرأها في كل ركعة في صلاتنا أكثر من 17 مرة في اليوم والليلة، وهي قول عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. لماذا؟ لأهمية هذه الهداية، لأهمية هذه الهداية. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. إذا نحن محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا، أن يثبتنا على الطريق. والهداية من ناحية أخرى في هداية إجمالية، هداية مجملة، وفي هداية تفصيلية. الهداية المجملة أن تعرف أن الإسلام هو الحق وأنه دين الحق، هداية مجملة يعرفها المسلمون. ولكن هناك هداية تفصيلية أن تهتدي لتفاصيل الأمر، تفاصيل الإسلام، تفاصيل شرائعه وأحكامه، تفاصيل العلم بالله عز وجل بأسمائه، تفاصيل السنة والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور التفصيلية أنت محتاج دائما فيها إلى الله سبحانه وتعالى أن يبصرك بها، أن يبصرك بها وأن يعينك على العمل بمقتضاه. لذلك كما قلنا شرع لكل مسلم أن يدعو الله عز وجل في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، كلكم ضال إلا من هديت. ولا يعكر على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى خلق العباد حنفاء كلهم، ثم الشياطين بعد ذلك أتتهم فاجتالتهم عن دينهم، كان في حديث عياض بن حمار عند مسلم. فهل هناك تعارض؟ ليس هناك تعارض. نعم الله جل خلق العباد حنفاء بمعنى أنه خلقهم أصحاب فطرة سليمة، يعني فطرتهم كانت أو خلقهم على الفطرة السليمة. هذا معنى خلقت عبادي حنفاء، بمعنى أن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها هي الاستعداد لقبول الحق في الجملة، استعداد لقبول الحق، استعداد لقبول الإسلام. هذه الفطرة المركوزة فيهم تبحث عن الحق وهي مستعدة له، مستعدة لأن تقبله. هذه الفطرة موجودة بالفعل، ولكن الإنسان ضال باعتبار آخر، باعتبار أنه لا يعرف تفاصيل هذا الحق، لا يعرف تفاصيل هذا الحق. نعم عنده استعداد لقبوله، ولكن من الذي يعرفه الحق؟ ومن الذي يعينه على الانقياد لتفاصيل هذا الحق؟ هذا هو معنى الضلال في هذا الحديث. إذا لا تعارض بين إثبات الضلال في هذا الحديث وبين إثبات أن العبادة خلقوا حنفاء وأن الله فطرهم على قبول الحق. إذن لا تعارض بين الحديثين. الحديث الأول يتكلم عن قبول الناس الحق، وهذا الحديث يقول هم ضلال باعتبار أنهم لا يعرفون تفاصيل هذا الحق ويصلوا إلى جزئياته إلا بفضل الله عز وجل وهدايتهم وهدايته سبحانه وتعالى لهم. قال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية أهدكم إليها. قال عز وجل يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. في الحقيقة الله سبحانه وتعالى يمن على العباد بأنه هو الذي أطعمهم من جوع وهو الذي كساهم من عري، وجريان النعم باستمرار على العباد حتى تصبح عادة جارية ينظر إليه الإنسان أنها ليست نعمة أو يغفل عن كونها نعمة من الله سبحانه وتعالى. الناس يقومون ويأكلون ويشربون ويلبسون وهي نعمة جارية عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى دائما، يعني مستمرون عليها إلا من حرمه الله عز وجل من هذه النعم أو من بعض هذه النعم. فالناس الذين يعني تستمر عليهم النعم قد لا يستشعرون حقيقة هذه النعمة أو أنها من عند الله سبحانه وتعالى، يغترون بجريان النعمة عليهم على وجه الدوام فلا ينسبونها إلى الله، أو على الأقل يغفلون عن شكر الله عز وجل عن هذه النعمة، ولا يستشعر هذه النعمة إلا من حرمها أو إذا نغصت عليه، يعني إنسان مرض فأصبح لا يأكل ما يشتهي فيستشعر نعمة الطعام، أو إنسان وضع في موضع أنه يجوع بشدة فيستشعر هذه النعمة، أو إنسان يمر بظرف مثلا صعب فيتعرض للعري أو كده كإخواننا في سوريا وإخواننا في سائر البقاع من المستضعفين، تجد عندهم يعني الطعام أصبح نعمة عظيمة جدا، وكذلك الكساء بعد أن كانوا يطعمون ويكتسون وهكذا. فلا يستشعر الإنسان للأسف بعض النعم إلا إذا حرمها، وهذا من غفلة الإنسان. بل في هذا الحديث الله جل يذكرك بأن الذي أطعمك هو الله سبحانه وتعالى. فمن الذي أنزل المطر؟ ومن الذي أنبت النبات؟ من الذي أجرى اللبن في الضرع؟ من الذي يعني نمى هذه الأنعام وكبرها وسماها حتى تأكلها أنت؟ من الذي فعل وفعل كما قال عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالحقيقة أن المطعم هو الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث تذكير لك بألا تغتر بجريان هذه النعمة وسداد هذه النعمة فتنسى المنعم، بل ينبغي عليك كلما طعمت أن تسدي النعمة إلى المنعم. لذلك الله تعالى يقول أو أن السلام يقول إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. سبحان الله، لماذا؟ لأنه بحمده كأنه يقر بالنعمة إلى مسديها الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عالم إلا من كسوته فاستطعموني أطعمكم واستكسوني أكسكم. إذن استفادوا أيضا من هذه الكلمات العظيمة أن الإنسان ينبغي أن يجأر إلى الله عز وجل بالدعاء وأن يدعوه في طعامه وفي شرابه وفي كسائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم ربه كل شيء حتى إذا انقطع شسع نعله. فينبغي الإنسان أن يمرن نفسه على الدعاء، أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يطلب منه حوائجه كلها. وفي الأثر أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى يعني أن تطلب مني كل شيء حتى ملح عجينك، وعلى فدادتك. فالنهي على الإنسان يحب من يدعوه ويحب من يسأله، يحب من يسأله بعكس المخلوقين قد يتضجرون ويتضيق صدورهم إذا أنت سألتهم. أما الله سبحانه وتعالى يغضب إذا لم تسأله وتدعوه. فإذا في قوله كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، أنه ينبغي أن تتفطن لهذه النعم، ينبغي أن تشكر المنعم، ينبغي ألا تغتر بدوام النعمة فتنظر إليها على أنها عادة وتنسى المنعم، وأيضا فيها أنه ينبغي أن تتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء في طعامك وشرابك وكسائك، وأن تدعوه وأن تسأله، فإن الله عز وجل يحب من يسأله. قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة، وقال السلام: الدعاء هو العبادة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. في الحقيقة هذا الكلام يعني نوع من التوبيخ، فبعد أن ذكر أن الله عز وجل هو المطعم والمسقي وهو الكافي، ذكر أن العبادة رغم أن نعم الله عز وجل إليهم نازلة فإن ذنوبهم إليه صاعدة. يخطئون بالليل والنهار، هناك من يخطئ بالليل الذي خصه الله عز وجل بخاصية الستر حتى يعود الإنسان وربه في خفاء وحتى يتقرب إليه، ومع ذلك يخطئون بالليل، يخطئون سرا ويخطئون بالنهار علانية أمام البشر، فتتوالى الذنوب وتصعد إلى الله عز وجل، وهو مع ذلك لا يمنع الناس من رزق، يمنعهم من العطاءات. فالله عز وجل يعني يطعم ويكسو ويقيم ويعطي رغم أن العبادة مذنبون. فيعني أن يأتي بهذا بعد هذا فيه نوع من التبكيت ونوع من اللوم، ثم حتى لا يقنط العباد فتح لهم هذا الباب العظيم، هو باب المغفرة، باب التوبة. فقال: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذن الله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الكلمات أنه لا ينبغي أبدا أن نيأس مهما أذنبنا، كما قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا ينبغي الإنسان أن يقنط، بل ينبغي أن يستغفر وأن يكثر من الاستغفار. وهو النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدونه في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يغام على قلبي وإني لا أتوب إلى الله عز وجل أكثر من 100 مرة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولما سأله أو يعني بعض الصحابة شكى إليه من شيء في لسانه على أهله وحدة على أهله، الإنسان ساعات يعني يعاني من ذنب معين أو طبع سيء معين، وهذا الطبع يصعب على الإنسان أن يتخلص منه. فقال: يا رسول الله، إن في حدة في لساني فيه شيء على أهلي، أحتد عليهم وأهينهم أو كذا وكذا، ماذا أفعل؟ فدله النبي صلى الله عليه وسلم على حل عملي، حل عملي. فقال: وأين أنت من استغفار يا حذيفة؟ والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. فهذا أمر مهم جدا، الإنسان ينبغي أن يكثر من الاستغفار، ومهما كان مذنبا ومهما كان مقيما على ذنب لا ينبغي أن ييأس أبدا، كما قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. في رواية أيضا لهذا الحديث هي الرواية تقول: فمن وكلكم مذنب إلا من عافيت، فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني
غفرت له ولا أبالي، غفرت له ولا أبالي. وهذه الرواية عند الترمذي من حديث شاطر ابن حوشب. إذا الله سبحانه وتعالى يحثنا على التوبة ويحثنا على الاستغفار مهما بلغت الذنوب. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى وأنا أغفر الذنوب جميعا، أغفر يعني باللفظ المضارع، كأن هذا يفيد التجدد والاستمرارية والديمومة. وطبعا أصل المغفرة هي الستر، أغفر الذنوب يعني أسترها عليكم فلا أعاقبكم بها في الآخرة. قال الفضيل بن عياض ما من ليلة اختلط ظلامها وأرخى الليل سربال سترها إلا نادى الجليل جل جلاله من أعظم مني جودا والخلائق لي عاصون وأنا لهم مراقب أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء من ذا الذي دعاني فلم ألبه أم من ذا الذي سألني فلم أعطه أم من ذا الذي أناخ ببابي فنحيته أنا الفضل ومني الفضل أنا الجواد ومني الجود أنا الكريم ومني الكرم ومن كرمي أن أغفر للعاصين بعد المعاصي ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني ومن كرمي أني أعطي التائل كأنه لم يعصني فأين عني يهرب الخلائق وأين عن بابي يتنحى العظم. قال الله عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ومعنى الكلام أو معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يعني حثنا على التوبة والاستغفار قد يتوهم متوهم أن هذه الذنوب تنقص الله عز وجل شيئا أو أن توبة العبد وفعله للصالحات تزيد في ملكه شيئا، فالله عز وجل نفى ذلك الأمر فقال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، إن أعمالكم الصالحة إن أعمالكم الطالحة أو الفاسدة أو معاصيكم لا تضر إلا إياكم لا تضر إلا أنتم الذين تتضررون من جراء هذه المعاصي، أما الله سبحانه وتعالى لا ينقص ذلك شيئا في ملكه ولا يضره شيئا. قال ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أي الأعمال الصالحة لا تنفع الله عز وجل، بل المنتفع هو الله سبحانه، بل المنتفع من هذه الأعمال الصالحة هو العبد نفسه. لذلك فالله سبحانه وتعالى لما يرشدنا إلى هذا إلى عمل الصالحات إنما هو لمنفعتنا نحن لا لأنه ينتفع بشيء من هذا سبحانه وتعالى عن ذلك الأمر. يبقى الإنسان ينبغي أن يعلم أنه أولا من هذا الأمر هو الذي يستفيد من طاعته، أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد والغني الحميد، والله سبحانه وتعالى يستفيد من طاعة طائع ولا يتضرر من معصية عاصي. قال الله عز وجل إنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. قال عز وجل ومن ينقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا، الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله عز وجل وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال في حق يعني الأعمال الصالحة الذين يتقربون إلى الله عز وجل بالذبائح قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. فالمعنى الله سبحانه وتعالى نعم يحب من العباد أن يتقوه ويكره منهم أن يعصوه،
ولكن هذا لمصلحتهم هم، لذلك يفرح الله بتوبة التائبين أشد من فرحة من ضلت راحلته عليها الطعام والشراب ثم إذا بها فوق رأسه، ولكنه يفرح مع غناه عن هذه الطاعات، يطاع هذه الفرحة، ولكن هذا مع غناه عن هذه الطاعات وعن توبتهم إليه، وإنه إنما يعود نفعها إليهم دونه سبحانه وتعالى. وهذا من كمال جود ربنا سبحانه وتعالى، من كمال إحسانه إلى عباده، من كمال محبته لنفعهم ودفع الضرر عنهم. يحب من عباده أن يعرفوه، أن يحبوه، أن يخافوه، أن يتوبوا إليه، أن يتقربوا إليه، ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره، ولكن هذا مع غناه عنهم وعن طاعتهم، وأيضا هو لا يتضرر بمعصيتهم. فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد على قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم يعني أولكم الأموات الذين سبقوا، وآخركم الأحياء الموجودون حاليا والذين سوف يوجدون بعد ذلك إلى قيام الساعة. هذا في يعني كناية عن جميع الخلق من أول آدم إلى آخر مخلوق سيطلق قبيل قيام الساعة. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني هذا كأنه عطف تفسير أو تفصيل بعد إجمال، يعني يشمل كمان الجن والإنس، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. يعني إيه؟ يعني كانوا جميعا أتقياء بررة على نفس مستوى تقوى أتقى البشر. فلو قلنا مثلا أن أتقى البشر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلو أن جميع العالمين من الإنس والجن كانت قلوبهم على نفس درجة تقوى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، يعني تخيل أن البشر جميعا من لدن آدم إلى آخر البشر كانوا جميعا وصلت درجة الفجور إلى أفجر مرحلة أو إلى أفجر رجل كمثلا كفجور إبليس أو فجور قلب إبليس، ما نقص من ملك الله عز وجل شيئا. وهذا معنى الكلام، وهذا دليل على أن الله لا غني بذاته، له الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، ملكه كامل لا نقص فيه ولا يتأثر بشيء. وتأمل هذه اللطيفة، إن يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، لكن لما يقول على أفجر قال على أفجر قلب رجل واحد ما قالش منكم، وهذا فيه تأدب أو يعني الله جل يعلمنا أن نتأدب في إيه؟ في الكلام، وألا يعني لم يخطبنا الله عز وجل بالأفجرية تفضلا منه وإحسانا. وينبغي على المؤمنين أن يتأدبوا بمثل هذا الأدب العظيم. قال عز وجل بعدها: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا. فقوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أثر البحر. وفي هذا دلالة سعة ملك الله عز وجل وعلى سعة خزائنه سبحانه وتعالى التي لا تنفد أبدا. فخزائن الله لا تنفد، كما قال عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله باق. تخيل الله يقول لو أن أولكم وآخركم، يعني من أول آدم إلى آخر الخلق، اجتمع مكان واحد. ولماذا قال قاموا في صعيد واحد؟ لأن من شأن الاجتماع في مكان واحد مع زحم السائلين أن يذهل المسؤول، فيعني يتعثر عليه أن ينجح مطالبهم جميعا في نفس الوقت، وأن يسمع منهم وأن يجيب لكل واحد سؤله. ولكن عز وجل سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء من ذلك. فلو اجتمع الخلق جميعا في مكان واحد وسألوه جميعا في وقت واحد، كل واحد له مسألة، فالله عز وجل يعطي لكل واحد ما سأل، ولا ينقص ذلك من خزائنه شيء. سبحانه الغني الواسع المجيد. قال ما نقص ذلك إما عندي إلا كما ينقص المخيط اللي هو الإبرة، إذا ولو الإبرة دخلت البحر تنقص شيئا من البحر، ذلك البحر العظيم بلا شك لا ينقص منه شيء قط. فهذا مثل أعطي للتقريب للأذهان كيف أن خزائن الله عز وجل لا تنفد أبدا، كيف أن خزائن الله لا تنفد أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنفق أنفق عليك، وقال صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيبها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه أو ما في يده. لذلك ينبغي أن يتنبه العباد لسعة فضل الله سبحانه وتعالى وغناه المطلق سبحانه وتعالى، فينبغي أن يسألوا الله سبحانه وتعالى وأن يسألوه هم راغبون موقنون بالإجابة، وألا يتعاظموا المسألة أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقل إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لا شيء بعيد على الله سبحانه وتعالى، لا شيء يعني يعظم على الله سبحانه وتعالى أبدا. فينبغي الإنسان إذا تأمل هذا الحديث وسمع هذا الكلام الذي يعني يرويه النبي عن ربه، ينبغي أن يدعو الله عز وجل ولا يتعاظمه شيء أبدا، يدعو مهما كان الأمر عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجيبه، كما قال بعضهم لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذاك نقص منك بالدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. قال الله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أعمال صالحة أو أعمال قبيحة الله سبحانه وتعالى يحصيها يضبطها ويحفظها لكم، احفظها بعلمه أولا ثم بأمره بالملائكة الحفظة أن يكتبوها الكرام الكاتبين، لا لأنه يحتاج إليهم ولكن ليكونوا شهداء على الناس بين الخالق وخالقه وخلقه. لذلك يعني يوم القيامة ربنا بيقول إيه؟ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وفي الحديث كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبكرام الكاتبين شهودا. فهو الله سبحانه وتعالى علمه لا يحتاج إلى حفظة ولا إلى كتبة، ولكن هو يفعل ذلك لحكمة بالغة حتى يكون الملائكة شهداء على الخلق، وأيضا يأمر بالكتابة حتى يقرأ الإنسان بنفسه ما عمل فيحكم الإنسان على نفسه. كما أن طبعا الإحصاء فيه إظهار لبيان وبيان لعدل الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال أحدهم وكل أفعال العباد الذي تكتب للعدل عن علم ربي تعالى. قال ثم أوفيكم إياها، التوفية التوفية هي إعطاء الحق على الكمال والتمام، والمعنى أعطيكم جزاء أعمالكم جزاء وافيا تاما، وهذا كقوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال شرا يرى. أوفيكم إياها في الدنيا وفي الآخرة. الإنسان يعمل هذا السنة ويعمل العمل الطالح الفاسد فيجد جزاءه في الدنيا، يجد هذا الجزاء أيضا في الدنيا عقوبة له، فيعلم أن هذا عاقبة عملي، وكذلك أيضا في الآخرة يوفينا الله عز وجل جزاء عملنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. صحيح أن الله سبحانه وتعالى عدله يعني يتفضل علينا فيجزي بالسيئة مثلها أو يعفو ويجزي بالحسنة بعشر أمثالها أو يزيد، ولكن في النهاية هو يوفينا الأعمال على حسب هذه الأعمال. يبقى إذن توفية الأعمال قد تكون في الدنيا، وهذا معلوم مشاهد، الإنسان يعلم يعني يرى أحيانا جزاء عمله في الدنيا، فيعمل العمل الصالح فيجد أثر العمل الصالح موجودا، ويعمل العمل السيء والمعصية فيجد أثر ذلك في رزقه وفي أمور حياته وفي خلقه وفي خلق من حوله إلى غير ذلك. وأيضا التوفية الكبرى تكون دار الآخرة ذكري فإن له ما ونحشره يوم أعمى وذلك في الآخرة. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، وهكذا الأدب، إذا الإنسان وجد الجزاء خيرا فيعلم أن هذا من فضل الله عز وجل عليه فيحمد الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي أقدره على فعل الخير، وهو الذي هيأ له فعل الخير ويسره عليه، وهو الذي وفقه إليه، وهو الذي قبله منه في النهاية وجزاه عليه بعدها، فالفضل كله لله سبحانه وتعالى. أما من وجد غير ذلك من عم جزاء سيء فلا يمن إلا نفسه، فإننا من قبلها أوتي، لأنه الذي فرط وهو الذي عصى، وذلك كقوله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وكما قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا إيه؟ إلا نفسه. وده كما قلنا أيضا كما قال يعني إننا هي أعمالكم أوفيكم إياها، وإن التوفية قد تكون في الدنيا والآخرة، فكذلك أيضا هذه الكلمة من وجد غير ذلك، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد ذلك فلا يلومن إلا نفسه، صالحة في الدنيا والآخرة. يعني أنت في الدنيا وجدت الجزاء الخير، يعني عملت عمل الصالح وجدت أثره، احمد ربنا سبحانه وتعالى. وعملت العمل السيء ثم وجدت عقوبته فلا تلومن إلا نفسك. أما في الآخرة فمن وجد خيرا فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن، فلن يلوم إلا إيه؟ إلا نفسه. لذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة كما قال عنهم ربهم ونزعنا ما في صدورهم من غبل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. أما أهل النار فلا يلومون إلا أنفسهم كما قال الله جل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم عودتكم فاستلم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لذلك قال بعض الصالحين والله لأجتهدن ثم والله لأجتهدن، أي في العبادة، فإن جوت فبرحمة الله وإلا إذا لم أنجو وإلا، وكان بعضهم يقول اجتهدوا في العمل فإن يكن الأمر كما نرجو كانت لنا درجات في الجنة، وإن يكن الأمر شديدا كما نخرج غير الذي كنا نعمل نقول قد عملنا فلم ينفع. فهذا الحديث يعني عظيم، ويعني مررنا فيه مرورا يعني سريعا، وإلا فالحديث يشرح نفسه بنفسه، وهو حديث عظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،